الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأمر الحادي عشر من الأمور المتعلقة بالتوبة، وهو علاج الإصرار على الذنوب. وكان كلامنا في أنه ما هي أسباب الذنوب حتى إذا عرف السبب سهل أو سهلت الإزالة، سهل إزالة السبب، فإذا أزيل السبب لعله يكون أسهل على الإنسان أن يبتعد عن هذه الذنوب عن طريق إزالة أسبابها. وقلنا أن أكثر سبب وأشد سبب يجعل الإنسان يرتكب الذنوب هو تزيين الذنب له، أن يزين الذنب بأي كيفية من الكيفيات. وهذا الذي يقوم عليه العالم الآن كله تزيين. لو رأيت مثلا إضلال أمم كاملة بفكرة صغيرة تزين لهم الضلال وتزين لهم الباطل فينحرفون بسبب تلك الفكرة. من ضمنها مثلا أكو نظرية موجودة من النظريات المادية التي تطرح، أنه أهم شيء للإنسان هي مصلحته، وإذا شيء فيه مصلحتك خلص بعد يعني اعمل بهذا الشيء ولا تلتفت إلى أي شيء آخر، الأهم هي المصلحة. بل وصلوا إلى درجة أن كل شيء يعني حقيقته بوجود مصلحة مادية فيه، إذا لم يكن فيه مصلحة مادية لك فليس بشيء أصلا، يعني كأنه ليس بموجود. فإذا تلاحظ أنه يقدمون المصلحة المادية الدنيوية على كل شيء، يزينوها وكأنه ليس هناك شيء أفضل منها، ليس هناك أزين منها. يزين مثلا حب المال، ذكرنا أنه يعني لما تسأل المال هذا يخليك مثلا عايش مرفه، يخليك كذا إلى أولادك إلى أحفادك إلى آخره، يزين لك حب المال لدرجة أنه يصل الإنسان إلى أن يكون يعني مائل للمال بدرجة ممكن أن يرتكب أي شيء لأجله، يصير المال هو له الأولوية القصوى في حياته، ليس هناك أولوية أخرى، ولذلك يرتكب كثير من المحرمات لأجل الوصول إلى المال، لأنه يرى أن الأولوية للمال وإلى آخره. فإذا هذا التزيين هو الذي يتسبب في ارتكاب الذنوب. التزيين في حد نفسه قلنا أنه هذه الأشياء إليها يعني فيها نوع، مثل ما ذكرنا في الربا فيه الإثم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هو في منفعة لكن الإثم أكبر. فإذا أنت مو تلاحظ المنفعة أي شيء، مثل ما ذكرنا البارح، حتى القاتل، حتى المفجر للأمم لو تسأل ليش فجر يقول لك ذولا ما يستحقوا الحياة وذولا مسوين كذا، يجيب لك تبريرات يعني. زين هذولا أبرياء، مو هم مثلا يفجر في السوق وهو يريد إسقاط الحكومة مثلا، شو دخل السوق بالحكومة؟ هذا شو ذنبهم ذولا اللي فجرتهم؟ شو ذنبهم اللي قتلتهم؟ يقول مو هذا مثلا، يجيب لك تبرير أن ذولا هم مساعدين الدولة، كونهم ما يوقفوا ويا المحاربين، كونهم كذا وإلى آخره، يجيب له تبرير على قتلهم أنه ما يخالف أنا أسوي في ذول المهم أن أؤثر على ذولاك وإلى آخره، يجيب لك تبرير حتى على أشد الأشياء يعني قساوة وشدة وكره وبعد عن الفطرة، مع ذلك يجيب لها تزيين. لو تسمعه ما باقي إلا يقنع الآخرين أنه المفروض أن يسووا مثله، وهذا اللي يشتغلوا عليه يعني، أنه يقنع الآخرين على أن يسووا مثلهم. فهذا تزيين لل يعني، هو ممكن أنه يحس براحة إذا تأذت الدولة لما يسوي هذا الأمر، لكن هل هذا الراحة اللي يحس بها تستاهل الدمار اللي يحصل؟ تستاهل الناس اللي تروح؟ طبعا ما يعني، هذا التبرير ما له قيمة إزاء العمل اللي سواه، ولكن هو يعتبر هذا هو خلاص. فإذا علينا أن ننظر للتبريرات التي نقوم بها. أي عمل، أفرض أنا أريد أسوي شيء وهذا الشيء اللي بسويه حلال حرام، خل أنظر إلى المبرر له، المبرر ليش بسوي هذا الشيء. يعني كل شيء أسويه يكون بحكمة، المفروض أن أنظر إلى حكمة، فألاحظ أن هذا التبرير اللي أنا أبرر به هل هو تبرير صحيح أو ليس بصحيح، هل تبرير يستحق أن أهتم خصوصا أن أهتم به أو لا. طبعا لما تكون أشياء مو حرام فماكو مانع أنك ما تدقق على التبريرات، لما تكون حقوق إلك تسقطها ماكو مانع أن ما تدقق على التبريرات. وهذا اللي ورد عندنا احنا، لما مثلا إذا يجيك إنسان يعتذر من شيء فعله، فهو مسوي غلط عليك، افرض الغلط كبير وجاء يعتذر، فطبعا ما بيقول يعني، أكثر الناس ما يقول لك بس أنا يعني غلطان ومرتكب جرم وما أدري شنه أستحق العقوبة وعليه أبغاك تسامحني، لا، يجيب لك أي حجة واهية جدا لفعله. يعني قد يكون العذر حسب تعبيرهم عذر أقبح من ذنب، كثير من الأحيان هكذا. ولكن بما أن القضية من أساسها في يدك أنت تسمح أو ما تسمح، فهذا في الشارع يقول يعني الشرع يقول لك أقبل أي تبرير حتى لو كان ضعيفا. أنت هو يريد يتخلص وأنت مو تمسك فيه ما تخليه يتخلص، لا، وتجيب له أدلة على أن تبريره غلط، ما تحتاج إلى هذا، هو الأمر بيدك، تريد تسامح سامح، ما تريد تسامح بكيفك، لكن إذا تريد تسامح خلص هالتبرير اللي يقوله وإن كان أوهام بيت العنكبوت مشي إليه، اعتبره يعني كأنه صحيح، لا تقول غلط، لا أنت ممكن عندك 100 دليل على أن كلامه مو صحيح، وعلى أن هذا التبرير اللي جابه مو صحيح، وعلى أنه عمل العمل ليس لأجل هذا التبرير وإنما غرضه آخر، مع ذلك يقول لك ما يخالف، أنت أقبل التبرير لأنه هذا بيدك أنت، يعني أمر بيدك، فأنت تريد تسامح سوي لك أي حجة لأجل المسامحة، هذا جاب لك حجة بس تدري عنها أنت ضعيفة جدا، ومع ذلك مشيها إليه. فإذا في هالأمور اللي أنت اللي يعني بيدك، تبريرات بيدك أنت تمشيها وما تمشيها، هذه أنت افتح الباب له خلها تمشي. ورد في الروايات كثير من هذا. كذلك مثلا افرض واحد سوى شيء صحيح، يعني أنه عمل شيئا، ولكن يعني المفروض قال كلام بينه وبين شخص يثق به مثلا، وهذا الشخص اللي يثق به راح ونقل إلك أنت الكلام اللي هو النميمة. طبعا أنت متيقن أن هذا الرجل قال هذا الكلام اللي نقل إلك، لكن هو جو اعتذر قال أنا ما قلت مثلا، يقول لك قول وأقبل العذر واعتبره ما قال، أو قال أنه مازح، تعليل ولا تبرير، أقبل أي عذر. فإذا يعني مطلوب من الإنسان أن يقبل التبريرات الآخرين إذا أرادوا أن يتخلصوا من موقف، مو تشلب فيهم إلا لازم يعترف بالخطأ، إلا لازم يعترف بأنه مذنب في حقك ثم يتنازل. ما عندنا هذا الأسلوب من التعامل، ماكو في الإسلام، يعني ما طلب منا أن نسوي هذا الطريق. حتى الذنوب الكبائر ما يجبر الإنسان على الاعتراف بها. نعم حقوق الآخرين ممكن ولا يجبر، ولكن تؤخذ منه غصبا، يعني بطريقة ممكن أن تستل منه حتى ترجع الحقوق إلى الآخرين، لكن مو بالإجبار يعني. عموما فإذا أكثر الذنوب بسبب تبريرات واهية، إحنا ندقق في التبريرات التي نقوم بها. ليش مثلا اشتغلت في هذا العمل المحرم لكذا، شوف كذا لكذا، هذه يوافق عليها الشرع لو ما يوافق، فيها إثم لو ما فيها إثم، فيها عقاب أخروي لو ما فيها عقاب أخروي. لاحظ العمل الأخروي، واحد يقول مرة أني أنا مثلا أريد أقلد الأعمل وليس الأعلى مثلا، فبيقلد فلان وفلان مو أعلى، والمعروف في الرسائل العملية أنه يجب تقليد الأعلى. زين طبعا أي إنسان ما يريد يصير موقفه ضعيف وما إلى قيمة، فزين تقول له ليش تقلد فلان، والله مشتهاية مقلدنا، لازم يجيب لك حجة، لازم يجيب لك تبرير على تقليده. يقول لك مثلا أنا أقلده لأنه هو الأعمل، نقول له زين ميخال ما عندنا مانع إحنا، بس أكو دليل شرعي على جواز تقليد الأعمل مع وجود الأعلم هنا، لأنه قضية شرع، قضية جنة ونار وعقاب وحساب، دقق عليه. فهنا التبرير اللي يجيبه مو تمشي إلى تقول له أي ما يخالف أعمل أعمل، أي واحد تشوف قال لا أنا ما أكون، هنا تدقق عليه تقول له ما يخالف، هذه الأعمل بينك وبين الله يوم القيامة أكو عليها دليل، أكو آية، أكو رواية، أكو قول، أكو حكم، يعني تقدر تعتمد عليها. لو سألوك يوم القيامة وقالوا لك ليش قلدت فلان، تقول لهم والله أنا قلدت لأنه أعمل. في ناس واجد إذا قضية العمل أعمل منه أكثر منها عملا، يكفي هذا المقدار في جواز تقليده. فإذا لاحظ ما دام قضية شرعية، لاحظ التبرير المطروح وشوف أن هذا التبرير المطروح يمشي ويا القضية الشرعية، شرعي لو تبرير بس يريد يعني يصنع شيء ولو بالخلاف. أو مثلا أكو مرة واحد يقول نقلد فلان ليش، لأنه الأظهر على الساحة، أظهر على الساحة، أي الأظهر على الساحة، يا أظهر ساحة هذه ها مثلا أظهر إعلاميا، لا تظهر على الساحة. هذه تبرير موجود، حتى لا يعني حتى لا تقول له انك قاعد انت تقلد بدون اي مستند، يجيب لك مستند. لكن يجيب لك مستند بعدين يعني يقع في الاعمال، اعمالك كلها مو معلومة يعني الاستناد، بعدين يصير مشكلة كل ان هذا فتاوى مو اهل للمرجعية، وهذا قاعد يرجع اليه، يرجع اليه بتبرير مو شرعي. فهنا تدقق عليه، تقول لي ترى هذا التبرير ليس بصحيح، يكون تلتفت. او مثلا اللي بيشرب ماء الشعير ليش؟ يقول لك والله هذا مدر للبول، ما شاء الله حبوب الدر للبول هسه الا هذا الحرام مثلا. فيعني حجة، وهذا حرق قضية انه حرام ونجس، علشان شو اسمه، علشان هالتبرير ارتكب هذا المحرم. مو تبرير، تشوف لك شيء ثاني، ما شاء الله مدرات البول يعني من الخضروات وغيرها لعلها تفيد اكثر من مو الا هذا. اذا هذا تبرير جاي، تبرير وبيرتكب محرم الرجال. وهكذا كثير من التبريرات قد تصل مثلا إلى واحد يحلق لحيته، ليش؟ لأنه والله زوجتي تنغز زوجتي. ما تسمعوا هالشي أدلة؟ وكثير من المحرم خليت اللي يصيبه يصيبك، محرم هذا ما يجوز. أو مثلا الناس ما يعجبهم وإلى آخره، قضايا يعني ارتكاب محرمات بتبريرات واهية جدا وخلص ماسكة في هذه. كل ما يجي تسأله ليش، ونفس الدليل، خلاص عنده أدلة بعد، هذا العمل مسوينا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، وكلها ما لها علاقة بالدين ولا بالشرع. إذن هذا المفروض احنا ما نحط تبريرات من عندنا، يعني المفروض كل أعمالنا ليش؟ لأن الله يبغى هذا. ليش؟ لأن الله لا يريد هذا. المفروض هذه أعمالنا، هذه تبريراتنا، تبريرنا الوحيد أنه هذا الشيء الله يرضى به وهذا الشيء الله لا يرضى به، هذا عند الله أرجح وهذا عند الله راجح، وهذا عند الله مرجوح وهذا عند الله حرام وهذا عند الله واجب. المفروض هذا تبريرنا احنا كناس مؤمنين يعني ومسلمين مسلمين لله سبحانه وتعالى، يكون هذا تبريرنا. فنجيب تبريرات واهية في القضايا الجائزة، يعني اللي مو حرام ولا واجبة. لو أنا سويت شيء حلال يعني يجوز لي أتركه ويجوز لي أفعله. مثلا مثلا افرض رحت السوق واشتريت لي شيء معين، تسألني ليش اشتريته؟ والله ولدي الصغير قال يبغى مثلا. تبرير ضعيف يعني، انه شيء الي، ولدك الصغير قال لك اخذه وتاخذه، شنو قيمته هذه؟ لكن هذا حلال حتى لو جبت اوها تبرير، ما دام انت في دائرة محللات اشياء حلال ماكو مشكلة، جيب تبريرات منتهية الصلاحية ماكو مشكلة. أما الله يقول لك حرام وأنا أقول جائز وأجيب تبرير، هذا كبير. الله يقول واجب أنا أتركه وأجيب لي تبرير من عندي مو شرعي، لا هذا ما مو من حقي هنا أبرر أنا، يعني مو ما لي حق في هال، ما لي حق أتدخل في هالمواطن. يعني هذه اللي تسمى في القرآن تلك حدود الله فلا تعتدوها. لما توصل حرام وصلت حد، فما أجمع ما في تبرير بعد يسمح لي أتعدى الحد. وكذلك من الجهة الثانية الواجب مثلا يجي تبرير وجوبي أتعدى الحد، لا ما أتعدى الحد وإنما ألتزم بالحد اللي أريده. إذن هذه طبعا خليها في ذهن أنه كثير من الأشياء التي نصنعها نصنعها بتبريرات واهية نجوز بها ارتكاب المحرمات ونرتكب محرمات، وكثير من الأحيان بنفس مطمئنة ولا كأني مسوي محرم أصلا، كأني مسوي شيء لا بأس به يعني، وعندي دليل أنا التزم دليل وكلا كأني مسوي، ولذلك يسوي وعود ويكرر وما شنه كذا. وإذا واحد يعني مثلا قال له أن هذا حرام ولا ما يجوز يعتبره ما يفهم، لأنه هو عنده دليل بس هذا مو قادر يستوعب دليله. إذن لو خلينا كل تبريراتنا خصوصا في القضايا الحرام والواجب فقط بقضية إلهية، الواجب أن الله أوجبه أنا ألتزم به، واجب ما أتركه لأن الله أوجبه، الحرام ما أرتكبه لأن الله حرمه، انتهت القضية بعد، ما في حرام أرتكبه لمبرر آخر ولا واجب أتركه لمبرر آخر، خصوصا الحدين حد الوجوب وحد الحرمة، ما أدخل فيها مبررات دنيوية مادية النفسية، وإنما هذه أربطها بالله فقط. وهذا الرسالة العملية الآن شنو شغلها كلها ترى يعني التركيز الأساسي من أولها لآخرها على الواجب والحرام، حتى المستحب يذكر لك أن هذه المستحبات سويها برجاء المطلوبية، المكروه بتتركه وتركه ما بتتركه بكيفك. قد بعض الرسائل العملية ما يعني ما تذكر المستحبات والمكروهات، وإنما تذكر الحلال والحرام، الشيء الجائز والشيء الغير الجائز. فهذه حدود، خلاص هذه الحدود ألتزم بها، أشوف وين الطريق الصح للوصول إليها وألتزم به. أما البقية الأخرى يعني ما دام أنت ما وصلت إلى الحرام والحلال برر كيف، بأشياء واهية بأشياء غير واهية ما يكون مشكلة، خلي تبريراتك في الأمور الجائزة في المساحة الجائزة، لا تخلي تبريراتك في المساحة الواجبة أو المساحة المحرمة. طبعا هالفكرة لو اتضحت كثير من الأمور تبين عند الإنسان أنه أنا قاعد أسوي كثير من الأمور المفروض ما أفعلها مثلا، وأترك كثير من الأمور المفروض ما أتركها، فيتضح لأنه المفروض أن ما يصر على هذا لأنه هذا التبرير مو حجة، وما يصر على ترك هذا لأنه هذا التبرير اللي عندي أيضا ليس بحجة، وأن هذا التزيين ليس بحجة، فالمفروض أزين لنفسي شيء آخر، أنا أقلب القضية، أخلي نفسي أزين لنفسي حب الله، أزين لنفسي الجنة، أزين لنفسي تزيين القبر، أزين لنفسي تزيين البرزخ، أزين لنفسي مثلا فترة الحوض والكذا، أن هذه كلها تتوقف على طريقة تعاملي ويا الحلال والحرام في الدنيا. فهالدقائق والثواني هذه اللي أنا سوي فيها مشاكل بعدين بتطلع ضرر عليه، فأنا أقنع نفسي بأنه إذا تركت المحرمات بيكون عندي طريق ممهد في الآخرة، أفتح لي لذاك الباب، باب الآخرة وزينة الآخرة الواقعية اللي هاي زينة مزيفة ومنتهية، أفتح باب زينة الواقعية وهنا أقدر أطمع. خلنا نجيب مثال لطيف وبسيط، لو واحد غني عنده أموال وفرض ملياردير وقال لك اشتغل، وصادق ما يجذب، قال لك اشتغل عندي سنة كاملة تسلف تسوي أي طريقة ما أعطيك ولا فلوس الآن، وبتتعب وتشتغل وتشقى وما أدري شنه وكذا خلال سنة، بعد السنة سأعطيك مثلا 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال، مو 100,000 خلها تصير بعطيك 1,000,000 ريال بعد سنة، لكن خلال هالسنة ما يشغل فيه، تسقط تقوم تتعب ما أدري شنه كذا، اشتغل كل يوم اشتغل لي ساعة لمدة سنة، آخر السنة خذ المبلغ. فأنت شو تسوي خلال السنة؟ تشتغل كل يوم ساعة لمدة سنة. زين تقول أنا الحين باقي سنة وين، خلنا اليوم ما نشتغل بكرة هم نكسر ما أدري شنه كذا، ويقول لك ترى إذا تخربط ما يلك شيء أو ينقص من عندك كثير يعني، وإذا تلتزم قد يكون هذا المبلغ أضعفه إليك يعني، بدل الواحد يصير 10، إذا تلتزم التزام مضبوط أضعفه، وإذا ما تلتزم قد تتأذى، وأنت متأذى على كل حال وما بتحصل الشيء اللي تفيد. تشتغل خلال سنة لمدة ساعة وتنتظر العطاء الكبير بعد سنة. ليش؟ ليش تدوخ نفسك كل يوم تشتغل كل يوم تتعب تلتزم بالموعد ثقة بالمبلغ اللي بيعطيك إياه بعد سنة؟ ترى احنا نفس القضية، احنا نثق في هذا الرجال المليونير أو الملياردير ولا نثق في الله، ونفس الشيء قال نشوف كم سنة هذه مشوها، مرة تطيح ومرة تقوم ومرة تنضرب ومرة تضرب ومرة ما أدري شنه ومرة خسران ومرة ربحان، لكن في النتيجة أنا سأعطيك أكثر من الدنيا كلها هذه اللي قاعد تدورها. أقل شيء أعطيك إياه أنت شنو تريد؟ تريد الدنيا؟ تريد تملك الدنيا وتصير حاكم على الكرة الأرضية؟ شنو يعني طموحك؟ أطمح كما تريد، أطمح شنو تريد؟ الله يقول لك أنا بعطيك أكثر من هذا كله، كل اللي تتصور تريده بعطيك أكثر منه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، بعطيك أكثر من اللي تتصور. وهذا عزيز حكيم غني، هذاك يعني صادق مضمون كلامه مضمون وعده، ما في أي كلام، بس اصبر لك كم سنة أخذ، أنت قاعد تشتغل حتى تحصل لك بيت وبيعطيك الكرة الأرضية تحكمها كلها، شو تريد بعد؟ مو احنا قرينا الرواية أقل مؤمن في الجنة جنته تكفي كل أهل العالم من الجن والإنس، يدخلون معه ويأكلون معه لا ينقص منه شيئا، هذا الضعيف كلش التعب. فوعد موجود، وعد إلهي، شو تحارس شو تنتظر أنت؟ مو مصدق إلا لازم تأخذ بالقوة تأخذها بالدنيا. فإذا خلي نظرتك إلى هذه، أنه أنا شنو أريد؟ ما أريده موعود بأكثر من كل اللي أتصور، فوق تصوري، فوق تصوري موعود بأكثر منه. فبعد ليش يعني أسوي أشياء غلط وأذي روحي وأخسر نفسي؟ وبالعكس موعود إذا أم نفسه صادق بعد وشديد العقاب، نفسه هو هم غفور رحيم وهو شديد العقاب، وأروح أعاند هذا الشخص اللي بإمكانه أن يعطيني كل هالعطاء وأوقف ضده، وبعدين في الأخيرة أتأسف. فإذا خل أفتح لنفسي هذا، أنا لو اقتنعت بهالفكرة اللي الآن طرحت، لو أنها دخلت في ذهن الإنسان، قرأ روايات الجنة، قرأ روايات النار، قرأ روايات البرزخ، وشاف صحيح يعني أنه الله سبحانه وتعالى وعد، والله صادق ما يمكن أن يخالف، ومو طالب منه أشياء كثيرة يعني الواحد الحين يشتغل، أنت تشتغل 8 ساعات في اليوم، الله ما طلب منك 8 ساعات في اليوم، وبيعطيك أكثر مما يعطوك بالثمان ساعات، طلب منك أشياء بسيطة وكلها إلك تفيدك، هو مو محتاج إلك بعد، مو محتاج منها، وبيعطيك إياها وبعدين إلك ما شاء الله من العطاء. تحتاج إلى تصديق بس، واحد يصدق أن الله سبحانه وتعالى سيفي بعهده وسيفي بوعده، وإذا صدق هذه الدنيا كلها ما تصير عنده لها قيمة ولا مهمة أصلا. وبهذا يفتح له الباب أو يغلق باب الإصرار على الذنوب. ليش أصر على الذنوب؟ شنو فائدة الذنوب بالنسبة إلي؟ تضرني، لأنه خلاص صار عند المنفعة والمفسدة في حكم عالم كامل، مو في حكم بيت أبو 300 متر. تغيرت نظرته، لما تتغير النظرة يشوف هذه أشياء تافهة، خلاص ما تحتاج واحد يدوخ روحه عليها على شنو، فينظر إلى نظرة أوسع، وبهذا يكون يعني تبتعد عن الذنوب، تصير هو نفسه تبتعد عنها تكرهها، لأنه مثل ما الآن الإنسان يكره الأشياء اللي تسقطه من عند المجتمع، تسقطه عند أهله، تسقطه عند الناس، الأشياء البشعة، الأشياء المضرة يبتعد عنها. يشوف الذنوب مضرة، يعني جاية تخسر أشياء لا حدود لها وهي ما لها قيمة، حتى لو فيها لذة شنو قيمة لذتها إلى لذة الجنة التي سأحرم منها؟ لو فيها شوي راحة شنو قيمة هالراحة إلى المقابل إليها إذا حصلت عذاب في البرزخ مو بعد في الآخرة؟ فيشوف الوضع يختلف، يحاسب، يظل الواحد يلاحظ ذلك ويبدأ يحسب لنفسه ما الذي فعل وما الذي ينبغي أن يفعل وما الذي ينبغي أن لا يفعل. إذن هذا نوع من العلاج المعرفي، قلنا أنه العلاج دائما علاج معرفي وعلاج بالمجاهدة، هذا علاج معرفي. عرف نفسك بالله، عرف نفسك بالآخرة، عرف نفسك بالجنة، عرف نفسك بالشر، فبهذا تكون تبتعد عن كثير من المحرم، بل تكرهها من داخل نفسك ما تقدر تشوفها. هذا عن طريق معرفي وعن طريق مجاهدة، إذا شفت والله ما تصير بالمعرفة أو ما صارت، تبغى لها فترة ويبغى لها تعب ويبغى لها قراءة ويبغى لها إقناع، فتحتاج إلى فترة، هالفترة تستعمل المجاهدة، تطلب النفس الحرام ما تعطيه من الخارج للداخل، ما أسوي الحرام مرة مع أنه نفسي تريده، ولكن أجبر نفسي على الترك. مرة ثانية هم نفس الشيء، مرة ثالثة هم نفس الشيء، مرة رابعة هم نفس الشيء، أكرر الرفض في كل حرام من الخارج، بعدين النفس تمل فلا تطلب هذا الشيء، ما ليأسها عن الاستفادة، لأنها تشوف ما في فائدة، ولذلك لا تطلب هذا الشيء. الأمر الثالث عشر أو الأمر الثاني عشر الإنابة، الكلام عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.